يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه الإذاعة الطيبة النافعة بإذن الله تبارك وتعالى، إذاعة الإبانة السلفية. نواصل شرح كتاب التوحيد، وكنا قد فرغنا من شرح الباب 29، وهو الباب الذي عقده المصنف في بيان ما جاء في الاستسقاء بالأنواع أو بالنجوم. ورأينا أن من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن ننسب الفضل له وحده جل وعلا، وهذا يفتح علينا باب الحب. ولذلك ناسب أن يذكر المصنف هذا العمل القلبي الذي هو في الحقيقة قطب رحى العبادة، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليه فلك العبادة دائر، وما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فمحبة الله جل وعلا هي أصل دين الإسلام، فبكمالها يكمل دين المرء، وبنقصها ينقص دينه، وبمساواة غير الله جل وعلا بالله في المحبة يقع المرء في الشرك. ولذلك يجب على المسلم أن يقدم محبة الله جل وعلا على محبة كل ما سواه. وكانت المحبة مع الله شركا وتنديدا، والمحبة لله وفي الله توحيدا وتعظيما. ولذلك عقد المصنف هذا الباب الذي ترجمه بالجملة من سورة البقرة، فنقرأ الباب كالعادة ثم نثني إن شاء الله بالتعليق والشرح. يقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه. ولهما عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير رحمه الله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. ثم ذكر المصنف رحمه الله 11 مسألة تتعلق بهذا الباب، فقال في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وآله وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب، التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه، الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. فذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب موضعين من القرآن الكريم وموضعين من السنة النبوية وموضعين من الآثار السلفية الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأثران مرويان من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فهذا الباب كما وعدنا المصنف رحمه الله في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فذكر يعني ما يبين لا إله إلا الله ببيان أضدادها من الشركيات كدعاء غير الله عز وجل والاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله وما إلى ذلك، إلى أن وصل إلى ما تعلق بالاعتقاد، اعتقاد الغيب أو التصرف مع الله عز وجل من السحر والكهانة وما شكل ذلك. ثم عاد المصنف ليذكر لنا أصل العبادة وأركان العبادة وهي أعمال القلوب العظيمة، وابتدعها بقطب رحاها وهو الحب، فمحبة الله عز وجل هي أصل التوحيد وأصل لا إله إلا الله، ومن صرف هذه المحبة لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله جل وعلا وجعل غير الله ندا لله سبحانه وتعالى. ولذلك اكتفى في الترجمة بهذه الآية كأنه يقول المحبة هي عبادة من العبادات التي ينبغي أن يفرد بها الله جل وعلا، فصرفها لله توحيد ولغير الله شرك وتنديد. والمحبة من أحسن من تكلم عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النافع مدارج السالكين، حيث ذكر أنها في اللغة مأخوذة من مادة الحاء والباء مضاعفة، وأن لها خمسة معاني، وهي أولها الصفاء والبياض، وثانيها العلو والظهور، وثالثها اللزوم والثبوت، ورابعها الأصل واللب، وخامسها الحفظ والإمساك. وذكر شواهد ذلك في كتابه، فيرجع إليه ليستفاد من هذه الناحية اللغوية، وإلا فموضوعنا يتعلق بمسألة الاعتقاد. ولذلك في المحبة، بعد أن ذكر لها المصنف تعريفات من هذه الناحية لبعض من لهم عبارات في السلوك، ذكر أنها لا يمكن أن تحد بحد، وأنها عمل قلبي، وهي معروفة عند كل إنسان. ولذلك قال ابن القيم لا تحتاج إلى تعريف، وكما يقال تحديد الواضحات من المشكلات، أو بيان الواضحات من المشكلات. ولكن ينبه في هذا الباب على أن المحبة نوعان: محبة مشتركة، محبة مشتركة ذكر لها صاحب التيسير ثلاثة أنواع. أولها المحبة الطبيعية أو الجبلية، كمحبة المرء للنساء أو اللباس أو الطعام أو ما إلى ذلك. والثانية هي محبة إشفاق ورحمة، كمحبة الوالد لولده. والثالثة محبة إلف وأنس، كمحبة الزوج لزوجته. وهذه الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، وعليها يحمل قوله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مع أن الزوجة قد تكون من أهل الكتاب كما أباح لنا الله عز وجل ذلك بالشروط والمواصفات التي ذكر في آية سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فإذا لا شك أنه سيحصل أو ستحصل مودة بين الزوجين، لكن هذه مودة طبيعية يقتضيها أو تقتضيها الفطرة وخلقة الإنسان. وهكذا محبة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب على وجه مقبول في التفسير، كما ذكر ابن جرير في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ففيها وجهان: من أحببته أي محبة طبيعية بحكم أنه عمه، والعم صنو الأبي كما جاء في الحديث، أو أحببت هدايته. وهكذا قوله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. فالمحبة هنا محبة طبيعية، وهذه كما ذكرنا الأصل فيها الإباحة ما لم تتجاوز قدرها وتكون على حساب محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة ما يحبه الله ويرضاه لنا من الأعمال الصالحة. والنوع الثاني من المحبة وهي المحبة الخاصة، المحبة التعبدية التي تقتضي الخوف والرجاء والتعظيم للمحبوب، وكمال الذل وكمال الطاعة، وإيثار كل ما يحبه المحبوب على محبة النفس. وهذه هي مقصود المصنف بالترجمة، وهذه هي التي تختص بالله عز وجل ولا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ودليل هذه الآية من سورة البقرة حيث يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي بعض الناس، من الناس من تبعيضية، أي بعض الناس المقصود بهم المشركون. هذه الآية في الكفرة وفي المشركين بدليل انتهائها بقوله: وما هم بخارجين من النار. وقبل ذلك: وكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وهذا لا يصدق إلا على الكفار. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من يتخذ أي الذين يصيرون المخلوق سواء مع الله أو دون الله عز وجل، يعني إما أن يصرف هذه العبادة للمخلوق وحده أو أن يشرك المخلوق مع الله في هذه العبادة. ذكرنا من قبل أن من دون الله يمكن أن تفسر في القرآن بهذين المعنيين: مع الله أو سوى الله. أندادا يصيرون المخلوق مع الله أو سوى الله، ندا للخالق جل وعلا، أي مثلا ونظيرا وشريكا، تعالى الله عن ذلك. الند في اللغة هو المثل: أتيما تجعلون إلي ندا وما تيم لذي حسب النديد. وهنا المقصود أنهم كيف جعلوهم مثل الله عز وجل وعاملوهم مثل ما يعاملون الله في صرفهم وفي تسويتهم بالله عز وجل في المحبة. ولذلك قال: يحبونهم كحب الله. يحبونهم أي يحبون أندادهم وشركاءهم ومتبوعيهم وطواغيتهم، يحبونهم كحب الله، أي كما يصرفون هذه المحبة التعبدية لله عز وجل يصرفونها أيضا لآلهتهم المزعومة. هذه التسوية قد جاء اعترافهم بها وهم في الجحيم والعياذ بالله، حيث قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهو العدل الذي ذكر الله عز وجل في قوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون به المخلوق في أصل العبادة وهي المحبة. يحبونهم كحب الله، أي يحبون أندادهم وآلهتهم المزعومة كحبهم الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، بينما الموحدون المؤمنون أشد حبا لله عز وجل من محبة المشركين لله عز وجل، لأن محبة المؤمنين لله خالصة لا ليس فيها نصيب لغير الله مع الله، بينما محبة المشركين لله هي محبة جعلوها مشتركة بينه وبين آلهتهم المزعومة. وهذا الوجه من التفسير في الموضعين أو في الجملتين هو الراجح، بخلاف من قال أن معنى الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب المؤمنين لله. يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم. وهذا فيه شيء من التناقض، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بينما الوجه الأول كما رأينا تشهد أو يشهد له اعتراف المشركين وغير ذلك من الآيات، كقوله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقد سبق للمصنف أن ذكر هذه الآية في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وذكر يعني حال من سوى غير الله بالله في هذه المحبة الخاصة بالله، فكيف بمن أحب الند أعظم من حب الله، فكيف بمن أحب الند وحده ولم يحب الله ولم يحب الله. نعم. إذن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا هذه الجملة دلت على أن هذه المحبة خاصة بالله، ولا يجوز أن يسوى بالله فيها الآلهة المزعومة، فلا يجوز صرف شيء من هذه المحبة لغير الله، وهي المحبة التي تكون على وجه التعظيم وعلى وجه الخوف والرجاء والتعظيم لله سبحانه وتعالى، فهذه لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، وإلا فصرفها لغير الله شرك وتنديد، وصاحبها متوعد بأن لا يخرج من النار، وما هم بخارجين من النار. وعليه فإفراد الله عز وجل بهذه المحبة الخاصة هو توحيد وصرف لحق الله عز وجل له وحده، وعدم الإشراك به في هذا الباب. نعم. إذن هذا فيما يتعلق بالموضع الأول من القرآن. الموضع الثاني وهو في سورة براءة، حيث يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه الآية من سورة التوبة تسمى بآية المحاب الثمانية. قل لهم يا رسول الله إن كان آباؤكم، يعني بدأ بالأصول، وأبناؤكم الفروع، وإخوانكم الحواشي والعصبة، وأزواجكم وعشيرتكم، العشيرة هي الأقارب، المقصود بها الأقارب من العشرة، وقد تطلق على من تشترك معه في الجد الرابع، وأموال اقترفتموها، وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أي فوات رواجها، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إن كانت واحدة من هذه الثمانية أحب إليكم مما يحبه الله ومما يحبه رسوله ومن الجهاد في سبيله، فيترتب على ذلك هذا الوعيد الشديد، حيث قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا حتى يحل بكم عذاب الله جل وعلا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ففيه إشارة إلى أن من قدم غير محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الأعمال الصالحة وآثر الدنيا على الآخرة أنه متوعد بهذا الوعيد الشديد، وأنه فاسق خارج عن طاعة الله عز وجل. فدل ذلك على أن تقديم محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الأعمال الصالحة واجب على محبة أمور الدنيا، أمور ماذا؟ الدنيا. هذا هو المقصود من ذكر المصنف رحمه الله لهذه الآية. ومما يؤكد معناها ما جاء في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، نفي الإيمان، لا ينفى الإيمان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في النصوص إلا لترك واجب، إلا لترك واجب. وهذه النصوص يعني نصوص الوعيد. الإمام أحمد يقول: أمروها كما جاءت، يعني من غير تفسير، وهذا كما ذكرنا من قبل للعامة حتى يرتدعوا وينزجروا. وأما أهل العلم فهم يعلمون أن المقصود بنفي الإيمان هنا ليس هو أصل الإيمان، وأن هذه النصوص تدل على أن ما ترتب عليه نفي الإيمان أنه ماذا؟ يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. وهنا الذي ترتب عليه نفي الإيمان هو تقديم محبة الولد أو الوالد أو أي مخلوق على محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدل هذا الحديث على وجوب تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل محبة مخلوق، على كل على محبة أي مخلوق. ودل أيضا على أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان، واجبة من واجبات الإيمان، وهي محبة في الله، محبة في الله عز وجل، وليست محبة مع الله، ليست محبة مع الله. فالله عز وجل يحب لذاته، لا أحد يحب لذاته إلا الله وحده سبحانه وتعالى، كما أننا نحب من يحب الله وما يحب الله، كما جاء في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إن يسألك فعل الخيرات، ترك المنكرات، حب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام هذه من محبة الله جل وعلا. فالذي لا يحب رسول الله في الحقيقة لا يحب الله، لأنهما يعني محبتان متلازمتان. ولا شك أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام تقتضي أن يتبع وأن يطاع صلوات ربي وسلامه عليه، لا أن يبتدع في دينه ما لم ينزل به سلطان. ولذلك آية المحنة كما سماها السلف، يعني الاختبار والمحك، لأنه ادعى أناس محبة الله ومحبة رسوله، فأنزل الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله، قل لهم يا رسول الله إن كنتم تحبون الله يعني حقا فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. فهذه علامة المحبة الصادقة لله جل وعلا ولما يحبه الله ويرضاه. وهناك أربع علامات أخرى ذكرت في سورة المائدة، حيث يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لاحظوا يحبهم، وهذا هو الغاية التي يسعى إليها المؤمن، ليس كما قال السلف ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. دعوى أنك تحب الله هذه يمكن أن يدعيها أي أحد. النصارى أو اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. لكن كذبهم الله عز وجل وبين أن ما هم عليه في الحقيقة علامة على عدم صدقهم في محبة لله ومحبة رسوله، إذ لو كانوا كذلك لاتبعوا ما جاء بهم الرسول ولوحدوا الله عز وجل ولم يشركوا به شيئا. وفي هذه الآية ذكر 4 علامات أيضا، قال يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، من صفاتهم أنهم يتواضعون للمؤمنين، وهذا دليل على حبهم لله، حبهم لما يحبه الله سبحانه وتعالى. أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار، يبغضون أهل الكفر ويظهرون لهم العداوة والبغضاء ولا يوالونهم، لأنه لا يستقيم أن تحب الله وأن تحب أعداء الله. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، يبذلون أموالهم وأنفسهم في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذه العلامة 4 المذكورة في الآية، أن الذي يحب الله حقا فإنه لا يبالي بملامة اللائمين. هذا يعني ولله المثل الأعلى، لو كان الإنسان في المخلوق تجد بعض الذين يعشقون العشق المحرم للخليلة وللأجنبية، تجده لا يبالي بمن يلومه ويعاتبه فيها، لأن حبه غلبه على ذلك، فكيف بالخالق جل وعلا. والعلامة الأولى التي ذكرناها هي الاتباع، كما قال الله عز وجل أيضا في تكذيب دعوة المشركين واليهود والنصارى أنهم يعني ينتسبون إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال إن أولى الناس، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فإذا الدعاوى ما لم يقم عليها أهلها بينات فأهلها أدعياء، أن تقول أنا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب إبراهيم، هذا قد يدعيه كما رأينا حتى المشرك واليهودي والنصراني. لكن العبرة والمحك ما هي، ومن هو أحق الناس بإبراهيم وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من يقيم عليه الاحتفالات البدعية والذي لا يبالي بما أمر به في سنته ولا ما حذرنا منه، بل يرتكب ما لا يرضيه صلوات ربه وسلامه عليه ثم يزعم أنه يحبه. فلا شك أن من يحب النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يتبعه، أن يتبعه. فهذا هو المقصود من إيراد المصنف لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي فيه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقد جاء في رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حتى أيضا يقدمه على محبة نفسه، حتى يقدمه على محبة نفسه، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بالله لأنه هو الذي نفسه بيده، الذي هنا صفة الموصوف محذوف تقدير كلام، والله الذي نفسي بيده، لأن الله عز وجل هو الذي أنفسنا بيده سبحانه وتعالى. فهذا فيه قسم بالله عز وجل، حذف المنعوت وترك النعت، هذا أسلوب عربي معروف كما قال ابن مالك: وما من المنعوت والنعت عقل، يجوز حذفه وفي النعت يقل. ففي حذف المنعوت هذا كثير، بخلاف من فهم فهما سقيما من أن في هذا النص حلف بيد الله عز وجل. ولما يعني افتضح واكتشف أمره، بدل أن يرجع إلى الحق والصواب، راح الأتباع والرعاع يتتبعون عثرات وزلات بعض أهل العلم ليستدلوا بذلك على تصويبه. ولو يعني أنصفوا لوجدوا أن من تمسكوا بكلامه في بعض كتبه هو نفسه في كتبه الأخرى يصرح بأن هذا قسم بالله، وأن فيه إثبات صفة اليد وليس فيها القسم باليد، فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل. إذن والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر رضي الله عنه: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فدل على وجوب تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة كل مخلوق حتى النفس، فما بالك بالولد والوالد وبقية الناس. ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث الثاني في الباب، وهو أيضا في الصحيحين، الذي فيه ذكر علامات أو ذكر أسباب تحصيل حلاوة الإيمان. فقال: ولهما عنه، أي عن أنس أيضا، ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. فهذا الحديث فيه بيان الخصال الثلاث التي يترتب عليها وجد المرء لحلاوة الإيمان، أي للذته، وهي الطمأنينة والسكينة وبرد العيش وسلامة الصدر التي يجدها المرء من جراء تحقيق لهذه الأمور الثلاث. فقال: ثلاث من كن فيه، ثلاث هذا التنوين يعني عوض عن كلمة، أي ثلاث خصال من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أي من وجدت فيه وتحققت فيه. وهنا كنا لعلها تامة، أي من وجدت فيه وجد حلاوة الإيمان، أي في قلبه، وهي كما ذكرنا الطمأنينة وسلامة الصدر وانشراحه، هذا النعيم الذي من لم يدخله في الدنيا جنة الرضا عن الله لم يدخل جنة الآخرة. نعم، وجد حلاوة الإيمان، هذا جواب الشرط. إذن ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. هذا عفوا الخبر ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أو من كنا فيه، يعني هذا جواب شرط عفوا، لأن من شرطية، من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وجملة الشرط مع جوابه خبر ثلاث. وهذا فيه بيان يعني أو تحقيق وتأكيد لما مثل به النبي عليه الصلاة والسلام، ما مثل به ربنا سبحانه وتعالى شجرة الإيمان، وأنها يعني مثل النخلة، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ولا شك أن النخلة لها ثمرة حلوة، فكذلك الإيمان مثل الشجرة له ثمرة حلوة يجدها المرء في قلبه، يجدها المرء في قلبه. ومن لم يحقق هذه الأمور الثلاث والخصال الثلاث فإنه لا يجد حلاوة الإيمان. ولذلك جاء المصنف بالرواية الأخرى التي تصرح بالمفهوم، فهذه الثلاث إن وجدت فسيجد المرء حلاوة الإيمان، وإن فقدت سيفقد حلاوة الإيمان، سيفقد حلاوة الإيمان. أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا فيه وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله على محبة ما سواهما، على محبة المخلوقين ومحبة أمور الدنيا. ينبغي أن يقدم وأن يؤثر ما يحبه الله وما يحبه رسوله على ما تحبه نفسه وما يحبه من أمور الدنيا، وهذه المحبة يعني واجبة. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذه فرع عما سبق، أن يحب في الله وأن يبغض في الله، فلا يحب المرء إلا لأنه مطيع لله وأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا لغرض من أغراض الدنيا. والخصلة الثالثة وهي بنفي الضد، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أن يكره ويبغض أن يعود في الكفر، يعني أن يكون من أهل الكفر حتى ولو لم يسبق له الكفر، يعني حتى ولو ولد في الإسلام وكان مسلما، فيكره أن يرتد عن دينه والعياذ بالله، وأن يصير مع الكفرة بعد إذ أنقذه الله منه. لا شك أن كل إنسان وجد نفسه والحمد لله مسلما، فإن هذه من الله عز وجل، حيث نجاه الله سبحانه وتعالى من براثن الكفر والشرك، فيحمد الله على ذلك ويدفع ضد ذلك بأن يسأل الله عز وجل الثبات على الإسلام وأن لا يسلبه الإسلام، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. وهذا فيه تعريض أيضا بأن الكافر مآله النار وبئس القرار. فإذا هذه المحبة، محبة تقديم محبة العبد لما يحبه الله ولما يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بها تكتمل محبة الله، وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يدفع ضدها بأن يكون ضد، بأن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. وفيه أيضا هذا الحديث دلالة على أن هذه الخصال ثلاث من الإيمان، وهذا الحديث فيه تأكيد الأمر السابق وذكر يعني أنواع المحبة، وأن المحبة محبة الله تتبعها محبة في الله ولله، ومحبة ما يحب الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم من يحب الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن نبهنا سابقا أن الذي يحب لذاته هو الله، وما عداه فإنما يحب لمحبة الله له، كمحبتنا لنبينا عليه الصلاة والسلام ومحبتنا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وللأولياء الصالحين. كل هذا في الحقيقة من محبتنا لله جل وعلا، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين إلى غير ذلك مما ذكره في القرآن الكريم. والرواية التي أشار إليها المصنف في الحقيقة أخرجها البخاري في صحيحه في كتاب الأدب، ولفظها: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى يكره أن يقذف أو حتى أن يقذف في النار حب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمراد المصنف أن إيثار هذه المحاب الثلاث كلها من المحبة الإيمانية، والتي هي محبة العبادة. ثم أورد أثر ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قال المصنف: رواه ابن جرير، وقد ذكر الشراح والمحققون أنهم تتبعوا ابن جرير فلم يجدوه يعني روى هذا الأثر، فلعله سبق قال من المصنف أو تابع في ذلك حافظ ابن رجب في جامع العلوم الحكم، حيث إنه نسبه لابن جرير، وهذا الأثر لا يوجد عند ابن جرير وإنما يوجد عند ابن المبارك في الزهد، ويوجد أيضا في المصنف من أبي شيبة، وإن كان في سنده ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، لكن معنى هذا الأثر يعني صحيح لورود شواهد له من الآثار والحديث. وذكر فيه ابن عباس رضي الله عنه ما ثمرة تحقيق الحب في الله والبغض في الله، وهي أن ينال ولاية الله بذلك، كما ذكرنا قول السلف: ليس شأن أن تحب ولكن شأن أن تحب، فتحرص على أن تكون حقا يحبك الله. ومن الخصال التي إذا حققتها فإنك تنال ولاية الله، أي تأييده لك ومحبته لك ونصرته لك، إنما بتحقيق هذه الأربع أمور: من أحب في الله، أن تحب في الله لأنه تحب العبد، لأنه يطيع الله، لأنه موحد، لأنه متبع النبي عليه الصلاة والسلام، وأبغض في الله وتبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله عز وجل، ووالى في الله أيضا يعني أعان ونصر في الله عز وجل، وهذا في الحقيقة يترتب على الحب في الله، فأصل الولاية المحبة وما يقرب العبد من المولى، كما أن المعاداة لها البغض أساس والبعد حافظ لها من المساس. وعاد في الله أيضا يعني لم ينصر الكفرة على أولياء الله ولم يعينهم على ذلك. يقول: فإنما تنال ولاية الله بذلك، هذه الخصال الأربع بها تنال ولاية الله، أي بتحقيق أصل الولاء والبراء، فهذا دليل على أن من مقتضيات محبة الله عز وجل تحقيق أصل الولاء والبراء، أن تحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله، وتعين وتنصر من يحب الله عز وجل، وفي المقابل تخذل وتترك جميع من يعني يبغضه الله جل وعلا. قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه. العبرة ليست بكثرة الأعمال وإنما بما وقر في القلوب، ومما يؤكد ذلك يعني المقارنة بين الصحابة والخوارج الأوائل، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الخوارج يعني يخاطب الصحابة: تحقرون صلاتكم أمام صلاتهم وقراءتكم أمام قراءتهم وصومكم أمام صومهم، وفي رواية: عبادتكم أمام عبادتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لكن سماهم كلاب النار وشرقت لا تحت أديم السماء، طوبى لمن قاتلهم أو قاتلوه إلى غير ذلك، بينما الصحابي لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا كل يوم ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفة، وذلك مما يدل على أن التفاوت بما في القلوب. الصحابة أعمالهم مبنية على اعتقاد صحيح جازم وعلى يقين وعلى يعني حب واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، لا على ابتداع وتشريع ما لم ينزل به الله سلطانا. أما الخوارج فأعمالهم حتى وإن كانت أكثر لكنها مبنية على معتقد فاسد، فلذلك يعني ليس في أعمالهم بركة وخير، واستحقوا هذه الأوصاف التي ربما لا تجد يعني فرقة حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما حذر من الخوارج. ثم ينبه ابن عباس رحمه الله على أمر للأسف الشديد موجود في وقته في زمانه، ما يدل على فقه الواقع وكيف بزماننا نحن. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا أكثر، يعني مؤاخاة الناس ومصاحباتهم ومصادقاتهم إنما هي على أمر الدنيا، يحب المرء ويجتمع به لأجل أمور الدنيا، لكونه يعني عنده مال أو جمال أو شيء من هذا القبيل. ويقول: وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا منفعة من ورائه، بل سينقلب إلى ضده، وهذا ما بينه أيضا ابن عباس في تفسير قوله تعالى، حيث أورد المصنف ذلك. قال: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قال: المودة، هكذا رواه الطبراني ابن أبي حاتم الحاكم وصححه. وتقطعت بهم أي يوم القيامة، والأسباب هي كل ما يتوصل به المرء إلى غيره، ومنه المحبة كما فسرها به ابن عباس. هذه المحبة ستنقلب عداوة إذا كانت للدنيا، كما قال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمراد مصنف من إيراد أثر ابن عباس أن ما خلا المحبة الإيمانية هو يعني لا شك مآله إلى زوال إن لم ينقلب إلى الضد كما رأينا. وتقطعت بهم الأسباب، هذه في الجملة في يعني تتمة الآية التي افتتح بها المصنف رحمه الله هذا الباب. ولعلنا نقتصر على الحد ونترك بقية الحديث عن المسائل نستذكر بها ما في هذا الباب للدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. سأل الله عز وجل ينفعنا بما سمعناه وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما، واعذروني على رداءة الصوت. سأل الله عز وجل لي ولكم العافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.